بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقع الخلاف في دخول شرط الخيار في العقود الجائزة، فإذا كان عندنا عقد جائز كالهبة أو الوديعة والعارية، فهل يصح جعل خيار الشرط الموجب للتسلط على الفسخ أو لا؟ ذهب السيد اليزدي في حاشيته في الجزء الثاني صفحة 493 إلى عدم دخول خيار الشرط في العقود الجائزة، وذلك لأنها جائزة بالذات، وغاية ما يترقب من شرط الخيار الجواز والسلطنة فيكون لغوا، وخالف في ذلك المحقق الإيرواني في الجزء الثاني صفحة 26، فذهب إلى أنه يصح هذا الشرط ويكون مؤكدا للجواز في العقد، فذهب إلى أن الشرط صحيح ويؤكد الجواز. وإذا أردنا أن نعالج المسألة بحسب ما تقدم، فإن مقتضى أدلة المؤمنون عند شروطهم الشمول للمورد إلا أن يتم مانع، وهناك ثلاثة موانع أبرزت في كلمات المانعين. المانع الأول تحصيل الحاصل، المانع الثاني اجتماع المثلين، المانع الثالث اللغوية. فإن تمت أحد هذه الموانع الثلاث لا يمكننا رحمك الله التشبث بدليل المؤمنون عند شروطهم. فنأتي إلى هذه الموانع. أما المانع الأول وهو تحصيل الحاصل، بدعوى أن الجواز ثابت في رتبة سابقة، فغاية ما يتأتى بالشرط الجواز فهو تحصين لشنه؟ للحاصل. وأجيب عنه في كلمات جمع من الأعلام بأن المورد ليس من باب تحصيل الشيء الموجود، إذ ما كان ثابتا هو الجواز بالذات الذي هو حكم شرعي مجعول من قبل الشارع، وما يراد بشرط الخيار هو الجواز الحقي، والحق غير الحكم، فلا يلزم منه تحصيل ما هو حاصل. فإن الجواز الحقي له آثار والجواز الحكمي له آثار، فغاية ما قد يقال اجتماع جوازين على موضوع واحد الذي يؤول الاجتماع مثلين، لا أنه تحصيل للحاصل. فتصل النوبة إلى المحذور الثاني، وهو أن يقال وإن كان عندنا جواز بالذات، جواز بالعراض، جواز حكمي، جواز كذا، إلا أنه يلزم تعلق جوازين على العقد، والحكم على العقد بجوازين من قبيل اجتماع المثلين، واجتماع المثلين باطل. وأجيب عنه بأنه أولاً الجواز الحكمي غير الجواز الحقي، وليس هذا من قبيل اجتماع شنو المثل المثلين. فإن الجواز الحقي لو كان حكم شرعي مثل الجواز شنو مثل الجواز الحكمي، لقلنا حكمين بالجواز من قبل الشارع تعلقا بالعقل فيلزم اجتماع المثلين، مع أن الجواز الحكمي غير الجواز الحقي. وثانيا أنه موضوع مهم النكتة، موضوع الجواز الحكمي هو موضوع الجواز الحكمي تراد العينين. فعندما نقول في باب الهبة مثلا أن هذه الهبة جائزة، فإن مصب الجواز كما بحثناه سابقا مسألة تراد العين، إذا كان هبة غير معروضة تراد العين، ولهذا لو تلفت العين شنو يكون العقد لا لازما ولا يستطيع أن يفسخ. فمصب ومتعلق الجواز حكم الشارع بجواز رد العين، إما هذا الجواز على خلاف عندهم حكم تكليفي أو حكم وضعي. لا ما نريد ننقح هذا الكلام من بحثنا، بس هناك نزاع أنه حكم الشارع بجواز رد العين، هل هذا حكم يجوز تكليفا يعني أو يجوز وضعا؟ الآن ما يضر. أما في باب خيار الشرط الذي هو جواز حقي موضوعه ما هو؟ العقد، لأن مرجع الشرط إلى السلطنة على فسخ العقد، فحينئذ إذا اختلف المصاب فلا يكون هذا من باب اجتماع مثلين في متعلق واحد. فالمهم هو الإشكال الثالث، وهو إشكال اللغوية. فقد يقال بالنتيجة لا يوجد مانع عقلي، لا اجتماع مثلين ولا تحصيل حاصل، غاية ما يوجب محذور عقلائي، والعقلائي لا يصدر من الشارع فيمتنع حينئذ، لأن الشارع لا يصدر منه اللغو. فالشارع لا يحكم بإمضاء هذا الشرط الذي يقتضي الجواز الحقي لأنه لغو. ويمكن الجواب عنه بأنه يكفي في دفع اللغوية بيان أثر مصحح عرفي. فإذا جئنا لباب الهبة فيقول الشخص حكم الشارع بجواز الهبة منوط ببقاء العين، بحيث أن العين لو كانت موجودة التي وهبتها للطرف الآخر فلي أن أفسخ، ومتى ما تلفت العين فليس لي أن أفسخ، فيكون لازم بلحاظ حكم الشارع. فيريد أن يتوصل إلى فسخ العقد حتى لو تلفت العين بأن يجعل لنفسه شنو شرط الخيار، وببركة شرط الخيار يستطيع أن يفسخ العقد، غايته إن كانت العين موجودة كما ذكرنا سابقا يطالب باسترجاع العين، وإلا يطالب بالبدل. فالغرض المصحح لجعل شرط الخيار السلطنة على الفسخ في مورد تلف العين، الذي هذا المورد يلزم منه أن يكون الجواز الحكمي ارتفع، وهذا ثمرة مهمة. أو أنه بعضهم جعلها ثمرات أيضا، أو أنه يريد أن يجعل هذا الجواز منتقلا لوارثه، فإن الجواز الحكمي لا ينتقل للوارث، واضح؟ وإنما على كلام يعني في هذا، أما الجواز الحقي لا إشكال أنه ينتقل إلى الوارث، لا إشكال أنه يمكن أن يبيع هذا الحق إذا كان في غرض معين للبيع. إذا هناك بعض الآثار الموجودة في وين؟ في الجواز الحقي يمكن أن تكون مصححة. نعم لو فرض أن في مورد أصلا لا أثر فلنلتزم لإشكال اللغوية. هذا تمام. فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا يوجد مانع لا عقلي ولا عقلائي من دخول الخيار في وين؟ في العقود الجائزة. ثم اختصر المصنف قال: أقول هذا تقدم سابقا أن المناط، واتضح من جميع ما ذكرنا أن الضابط والمناط عند المصنف وتبعه الميرزا على قبول العقد للتقايل. قال: أقول والأظهر، هذا خلاصة الأبحاث السابقة كلها، المناط مناط شنو؟ مناط دخول خيار الشرط. والأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد، كل مورد قبل العقد الإقالة فيدخل خيار الشرط. لماذا؟ فمتى شرع التقايل مع التراضي، يعني أنه يحصل تراضي فيحصل تقايل، متى التقايل؟ بعد بعد العقد، هي بعد متعلقة بالتقايل. متى ما شرع التقايل مع التراضي بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ. وقلنا سابقا أن تشريع الشارع للتقايل يكشف على أن اللزوم هنا ليس لزوما حكميا. فإن إقدامه، إقدام الذي إقدام من اشترط عليه، من اشترط عليه، فإن إقدامه كالمشتري على ذلك حين العقد كاف في ذلك، يعني كاف في الفسخ، في الفسخ ذلك يعني الفسخ، بعدما وجب عليه شرعا القيام بما اشترط عليه، يعني والوفاء بما شرط على نفسه، فيكون أمر الشارع إياه بعد العقد لأنه أقدم على الشرط حين العقد، فيكون هذا كاف في تنقيح موضوع جواز الفسخ. وإن لم يرضى فيقول ترى أنا مو راضي، لا ترضى خلاص، أنت أقدمت وكنت راضيا، هذا الرضا الذي حصل عندك منك حين العقد وقبلت الشرط هذا كافي في تحقيق الشرط. فيكون أمر الشارع إياه بعد العقد بالرضا، يعني المؤمنون عند شروطهم بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ والالتزام وعدم الاعتراض عليه قائما، يكون هذا قائما مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه وإن لم يرضى فعلا. وضع العبارات: وأما إذا لم يصح التقايل في العقد، فيه في العقد لم يصح اشتراط الخيار في العقد، لأنه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهما، بالرغم أنه يوجد تراض منهما، فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما لا يحدث له أثران، لما عرفت من أن الالتزام حين العقد لا يفيد إلا فائدة الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه، ولا يجعل الفسخ مؤثرا شرعيا. يعني بيقول لك أنه الشروط لا تقلب، لا الشرط لا يقلب ما هو غير مشرع مشرع، ولا يجعل الفسخ مؤثرا شرعا أو مؤثرا شرعيا. والله العالم. وإلى الله عليكم الزمان شيخنا محتاج. هذا تمام الكلام في وين؟ في خيار الشرط، والحمد لله. الخيار الرابع خيار الغابن، والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو المراد من الغابن عرفا واصطلاحا؟ ذكر الشيخ أن الغابن في الصحاح بالتسكين غابن هو الخديعة في المعاملة، غبن في البيع بمعنى الخديعة، وتأتي بالتحريك غبن، والمراد من الغبن هو الضعف في الرأي وفساد الرأي. فعندنا غبن وهو محل البحث بالتسكين بمعنى الخديعة، هذا هو المراد بل اللغوي والعرفي من الغبن بمعنى الخديعة. أما الغبن في اصطلاح الفقهاء فذكروا بأن الغبن هو عبارة عن تمليك الشخص ما له بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر. وينبغي الالتفات في هذا التعريف إلى عدة حيثيات. الحيثية الأولى بأنه مأخوذ في قوامل الغبن هو جهل الطرف الآخر، فمع فرض علمه لا يتحقق عنوان الغبن سواء كان البائع جاهلا أو عالما بأن الذي وقع عليه البيع أزيد من القيمة السوقية للمال. إذن قوام الغبن وصدقه عرفا مبني على جهل الطرف الآخر وهو المشتري في المثال. مشتري في المثال ولا هم المشتري بالنسبة للبائع؟ يأتي البائع فقط من باب المثال. الحيثية الثانية، لو فرضنا أن كلا الطرفين كانا جاهلين، بمعنى أن المشتري جاهل والبائع أيضا جاهل، فهل يصدق عنوان الغبن عرفان؟ هل تصدق الخديعة أو لا؟ قالوا بأنه لا ينطبق عنوان الغبن والخديعة، فلا يقال فلان خدع، لأن الظاهر أن الغبن والخديعة من العناوين القصدية التي يشترط فيها الالتفات. وإن كان حكم الشارع بثبوت الأثر يتحقق حتى مع جهل من؟ حتى مع جهل البائع، فمتى ما وقعت المعاملة وقام شخص بتمليك ماله بما يزيد على قيمته فإنه غبن باصطلاح الفقهاء، وإن لم يكن غبن عرفا. ولهذا ما أخذنا في تعريف الغبن باصطلاح الفقهاء الذي هو موضوع للأثار شنو؟ علم من؟ علم البائع، علم الممالك. قلنا متى ما حصل تمليك للمال بأزيد من قيمته السوقية مع جهل الآخر، سواء كان الممالك عالما أو جاهلا، فيتنقح موضوع الآثار، لأنه سيأتينا أن أدلة موضوع الآثار لا علاقة لها بكون الممالك عالما أو غير عالما. الحيثية الثالثة، أن الملحوظ في القيمة هي ملابسات العقد من الشروط ونوع العقد وزمانه ومكانه، فإن القيم السوقية تختلف باختلاف الشروط والأوصاف والزمان والحيثيات. فمثلاً عندما تباع العين بشرط الخياطة ثمنها أقل مما لو لم تباع بشرط الخياطة، فإن وجود الشرط حيثية تعليلية لانخفاض أو ارتفاع القيمة، فإن كان شرطا يقوم به الطرف الآخر أدى ذلك لانخفاض القيمة السوقية، إن كان شرطا للطرف الآخر على الطرف الأول كان موجبا لارتفاع القيمة السوقية. وكذا نوع المعاملة مثل هي بيع الخياري، قلنا أن البيع الخياري بأن يشترط عليه أن له أن يفسخ قطعا البيع يكون أقل من الثمن المثل، الثمن المتعارف، لأن هذا فيه أنه لا يصح له أن يتصرف تصرفات كذا وما شاكل ذلك. إذن الملحوظ القيمة مع هذه الملابسات، ولا ندعي أن الثمن يخصص على الشروط، لا، الشرط لا يقابل بالأثمان، وإنما الشرط سبب وحيثية توجب ارتفاع القيمة السوقية للعين للثمن للعوض أو المعوض. المطلع الحيثية الثالثة في البحث. الحيثية الرابعة في البحث، وهي أنه هل يشترط في الغبني أن يكون التفاوت فاحشا لا يتسامح به بالنظر العرفي، أو أنه ليس كذلك؟ ذكر الشيخ الأعظم أن كون الزيادة مما لا يتسامح بها مما هي فاحش بنظر العرف ليس دخيلا في صدق عنوان الغبن عرفا، فالغبن عرفا هو عبارة عن الخديعة التي تقتضي في مقامنا تمليك ماله بما يزيد، تمليك ماله بما يزيد على القيمة السوقية. إذن عنوان الغبن حتى باصطلاح الفقهاء يشمل موارد ما لو لم يكن التفاوت فاحش. نعم، الفقهاء قسموا الغبن إلى الغبن الذي يثبت فيه الخيار وغبن لا يثبت فيه الخيار، فهم جابوا تعريف للغبن بشنو؟ بمعنى واسع. فقالوا كون التفاوت فاحشان ولا يتسامح فيه شرط خارجي عن حقيقة الغبن عرفان، وباصطلاحنا أيضا وهو شرط للخيار. وأما الغبن كعنوان عام هو كل مورد يقوم فيه الشخص بأن يملك ماله بما يزيد على قيمته السوقية، والتفاوت الفاحش ليس شرطا في تحقق عنوان الغب، وإنما الغب تارة يثبت له خيار وتارة لا يثبت فيه الخيار، والغبن الذي يثبت فيه الخيار هو التفاوت الفاحش. ليش؟ لأن مقتضى الدليل هو اختصاص موارد ثبوت الخيار بموارد التفاوت الفاحش. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. قال الرابع خيار الغبن وأصله، يعني المعنى اللغوي الأصل، الخديعة. قال في الصحاح هو بالتسكين، تسكين الباء، غبن في البيع، هو بالتسكين في البيع، غبن في البيع واضح كالخديعة في البيع، وبالتحريك غبن في الرأي يعني ضعف في الرأي، وهو في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر، وتسمية الممليك غابنا والآخر مغبونا عند الفقهاء، مع أنه قد لا يكون خدع أصلا لو كان جاهلين، يقول يتحقق غاب من بجنه لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخادع. إذن يتضح من هذا الكلام أن الغبن يتقوم عرفا بعلم الخادع، ولكن بحسب موضوع الآثار الشرعية وهو ثبوت الخيار لا يتوقف على ذلك. عجل ليش سموه غاب؟ قالوا من باب أنه لحاظ الغالب، الغالب في المعاملة أن البائع يعلم، أن المشتري يعلم أن الثمن خب أقل من هذه الذي دفعه أقل، والمراد بما يزيد أو ينقص العوض مع ملاحظة من ضم إليه من الشرط. فلو باع ما يسوى 100 دينار بأقل من مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن على البائع، لأن الغبن على من؟ يعني على البائع. يقول أنا ترى خسران، أنا بعت أقل. لا، أنت أيها البائع مو خسران، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط. أبيعك بشرط خياطة الثوب لي، فيقل الثمن. والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به أو بها أفضل، يعني التفاوت عرف التفاوت الفاحش بتعبير بعض الفقهاء، يعني العرف لا يقبل بهذا التفاوت. شرط خارج عن مفهومه، واضح، وإنما هو شرط للخيار بخلاف الجهل بقيمته، فإنه مقوم لمفهومه. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو الدليل على ثبوت خيار الغابن؟ الدليل الأول الإجماع، فالمعروف بين الأصحاب هو ثبوت الخيار في موارد الغابن للمغبون، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا. نعم، حكي عن المحقق في درسه إنكار ثبوت الخيار للمغبون، وعلق الشيخ على ذلك بأن هذا المحكي عن المحقق في درسه لا يعد خلافا في المسألة، وذلك إما لأنه في مجلس الدرس ولم يحرز أن هذا هو رأيه الذي استقر عليه ويفتي به، إذ كثيرا ما يصرح أشخاص في مجالس الدرس أشياء ولكن في مقام الفتوى تتغير الشؤون، فكون المحكي في مجلس الدرس كذا لا يعني أنه يفتي بذا، لعله بعد ذلك يلتفت إلى أن في إجماع فيفتي على طبق الإجماع، أو أن هذا المحكي عنه لم يحرز صحته لأن الموجود في كتبه كالشرائع وغيرها أنه يقول بثبوت الخيار، فلا أقل إما أن الذي هذا مشتبه الحاكي، أو لا أقل يحصل التعارض بلحاظ التقدم والتأخر، فلم يحرز أنه مخالف في المسألة، لعله حكاه في درس ثم غير رأيه في كتاب آخر كما هو الموجود في كتبه. الموجود في كتبه شنو؟ ليش حكاه من درسه؟ لأن الموجود في كتبه هو ثبوت خيار الغائب. إذن كون المحكي في درسه كذا لا يضر بمخالفة الاتفاق، وكذا سكوت بعض، فإن مجرد سكوت بعض وعدم تعرض بعض إلى ذلك لا يضر بوجود عدم الخلاف في المسألة. نعم، حكي عن الإسكافي منعه كما حكاه الشهيد في الدروس، وإن كان مخالفة ابن الجنيد شنو كما قال شيخ شاذ، بل رأي شاذ، والرأي الشاذ لا يضر بالإجماع على رأي المصنف في بيان أن الإجماع إنما نستكشف به قول المعصوم عن طريق الملازمة العادية الحدسية كما بحث ذلك في الرساف الرسائل. على أي حال، إجماعات قلنا نتيجة هنا على رأي المتأخرين أكثر الإجماعات شنو شيخنا محتملة المدركية، على رأي الشيخ لا، عنده تفصيل. هذا نعم
المحصل من غير حاصل،
ولي والمنقول غير حجة، الشيخ العظمى بل هذا هو الدليل الأول وهو الإجماع. قال ثم إن ثبوت الخيار بالغبن مع الشرط المذكور، يا شرط التفاوت الفاحش ما لا يتسامح، هو المعروف بين الأصحاب ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، وعن نهج الحق نسبته إلى الإمامية، نهج الحق وكشف الصدق كتاب عقائدي، وعن الغنية والمختلف الإجماع عليه صريحا. نعم، المحكي عن المحقق الحلي في درسه إنكاره، ولا يعد ذلك خلافا في المسألة كسكوت جماعة عن التعرض له للخيار. نعم، حكي عن الإسكافي منعه وهو شاذون. نواصل شيخنا هذا المطلع. احنا خلنا يعني نص ساعة الآن. الدليل الثاني هو التشبث بعقد المستثنى في آية التجارة أن تراض، وهي قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والاستدلال الملحوظ فيه عقد المستثنى. استدل العلامة في التذكرة بهذه الآية وقال ما نصه، قال ومعلوم، عبارة لأن فيها مشكلة والشيخ هذا قال يحتاج يوضحها، ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرضى. فقال العلامة في التذكرة أن الآية تدل على أنه المدار في صحة العقد هو كون التجارة عن شنو؟ عن تراض. وهذا المغبون لو التفت إلى الحال وأنه خرج من كيسه شيء أزيد بكثير مما دخل في كيسه، وأن المبيع الذي اشتراه لا يسوى مقدار ما دفعه من الثمن، فلا يرضى، فلا يصدق تجارة عن تراض. واضح؟ فلو علم المغبون بالحال لما كان راضيا، وبالتالي لا يصدق التراضي عن أو التجارة عن تراض. والشيخ الأعظم قال هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. لماذا؟ لأن ظاهر هذا الدليل محل ظاهر هذا الدليل محل إشكال وتأمل، لأنه ليس المدار في صحة المعاملة على الرضا التقديري، بل المدار على الرضا الفعلي. فظاهره أن الرضا الفعلي موجود، نعم لو التفت لما رضى، ولازم ذلك لزوم البيع لوجود الرضا الفعلي. تقول تجارة عن تراضين، التراضي ظاهر العناوين الفعلية، ولا دليل على أنه لا بد من وجود أيضا الرضا التقديري، فغاية ما يوجد في المقام عدم الرضا التقديري. واضح؟ أنه لا يرضى على تقدير، غاية ما يوجد في المقام عدم الرضا التقديري، وعدم الرضا التقديري لا يضر بصحة المعاملة. فقام الشيخ الأعظم بتوجيه كلام العلامة. واضح؟ إذن غاية ما يفهم من كلمات أنه ما عنده رضا تقديري. خب إذا ما عنده رضا تقديري، من قال أن هذا يضر بالصح؟ بالصحة، مع أن الرضا الفعلي الآن الفعلي، وهذا الرضا الفعلي أنه قابل بهذه اتجاه التجارة.
شيخنا ما عنده رضا، لو أنيط العقد بالرضا التقديري في المقام يفترض أن يلتزم بالبطلان أصلا.
بالبطلان، نعم بطلان، نعم ما في رضا أصلا. فلهذا ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في توضيح المطلب، هو أن بناء الطرفين البائع والمشتري في مقام التعامل على كون العوض والمعوض بينهما مساواة من حيث المالية. فبناء المغبون في مقام التعامل على الشراء أنه يشتري ويدفع الثمن بإزاء ما يسوى بلحاظ ما دفعه، وهذا يعني أنه هناك شرط بين الطرفين أنه أنا أشتري منك هذا المبيع بوصف أو بشرط كونه متساوي المالية مع الثمن. والمفروض أنه هذا لم يسلم له، وهو شرط شنو؟ مسألة التساوي. فإذا لم يسلم له فيثبت له الخيار، ولا موجب لبطلان المعاملة، لأن غاية ما فقد في المقام صفة من صفات المبيع، وهو كون المبيع يسوى الثمن. تفتين؟ فغاية ما تخلف هنا تخلف الوصف، وإلا نفس المبيع سلم له، وإنما وصف كونه مساويا لم يسلم له. فإذا لم يسلم له الوصف ماذا يثبت له؟ يثبت له الخيار كسائر الموارد التي يثبت لها الخيار. إذن العلامة يقصد أن الرضا الحاصل عند المغبون إنما هو رضا بشراء هذه العين بوصف أنها تسوى، واضح؟ تسوى ما بذله بإزائه، تسوى المثمن، وهذا الوصف لم يسلم له، فيثبت حينئذ خيار، بل خيار تخلف أشترط. ولهذا سيأتي أن خيار الغم بناء على التوجيه، وسيأتي على توجيهات أخرى يرجع إلى خيار تخلف الشرط، وهو شرط ارتكازي.
وإيش ربط بالآية هنا؟
تجارة أنت راضي. قال فموضوع النفوذ التجارة أنت راضي. أين مصب رضاه؟ أنه يشتري هذه العين بوصفي أنها تسوى، هذا مصب رضاي. فأنا رضيت بالمعاملة، أي معاملة؟ أنا رضيت بدفع المال بماذا؟ بإزاء تملك المبيع الذي يسوى. نعم، وحيث أن المبيع الذي يسوى هذا ما سلم لي، فحينئذ لا يتحقق. فهذه الآية لا تدل على النفوذ، لأنها تدل على النفوذ واللزوم، وإنما يثبت حينئذ الخيار تخلف الشرط.
لو تم هذا الكلام افترض ما في دليل على إمضاء المعاملة فضلا عن ثبوت خيار.
يهو
أقول في المقام
لا في معاملة
الرضا
أنه رضي تعدد مطلوب، يعني
أدري. فأقول الرضا الذي أخذ موضوعا للنفوذ في الآية الشريفة، إما أن يكون الرضا بالأعم أو رضا بخصوص الثمن
الرضا
والمثمن.
نعم الرضا،
ما علي زين.
نعم.
فإذا كان الرضا، الآية تكلمت عن تجارة،
تجارة هي التجارة،
ما عن
تجارة مش شؤونها، هي تجارة ما لها شؤون، يعني كان وصف موصوف، هي مو هالتجارة.
فيصير رضا بالمعاملة صحح المعاملة، وعدم رضا بالشرط
الارتكازي من باب تقييد دليل هذا بالمهم عند شروطهم، يعني
اي. فهذا قول ما يرجع
له، يعني الآية غاية الآية
موضوع الآية عقد.
نعم بل هو الآية
في داخل العقد.
الآية غاية ما تثبت بأنه هذه المعاملة الواقعة على التجارة التي فيها رضا فعل بلحاظ الثمن صحيحة، غايته أنه هذا الوصف الذي لم يسلم له نحتاج إلى مسألة خيار تخلف الشارع، هذا إشكال آخر. نعم بعضهم
ذكر.
قال توضيحه وتوجيهه أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا المشتري عندما يدفع ويرضى أن يكون ما يأخذه من المثمن عوضا عما يدفعه مبني على عنوان مفقود، وهو المساواة، وهو عدم نقصه عنه في المال اللي هي المساواة. فكأنه قال اشتريت هذا، يعني ما تدفعه أنت، الذي يسوى درهما بدرهم، واضح؟ فإذا تبين أنه لا يسوى درهما تبين أنه لم يكن راضيا به عوضا بلحاظ الوصف، يعني أنه بهذا الوصف، لكن لما كان المفقود صفة من صفات المبيع وهي المساواة لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع، بل كان كسائر الصفات المفقودة مثل الكاتبية لمن؟ كاتبية للعبد، واضح؟ الغناء للجارية، الشاعرة، هاي المحط أن الصفات التي لا يوجب تبين فقدها إلا الخيار. ليش يوجب الخيار؟ ليش تجوم الخيار؟ فرارا عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم يلتزم به ولم يرضى ولم يرضى. إذا قلنا ما قلنا لزوم ولا يثبت له الخيار لكان هذا إلزاما له بخلاف ما لم يرضى به. فالآية إنما تدل على عدم لزوم العقد، فإذا حصل التراضي. ليش لزوم تدل على عدم لزوم العقد هنا؟ لأنه شنو؟ عدم اللزوم وعدم البطلان، لأنه لا لأنه تخلف هنا شنو؟ الوصف. فالآية هي كلها يوجه كلام يأتي الإشكالات على قالها في مقام التوجيه. فالآية إنما تدل على عدم لزوم العقد فإذا حصل التراضي بالعوض، لو حصل بعد ذلك يعني، فلو حصل التراضي بعد ذلك بالعوض الغير المساوي كان كالرضا السابق. ليش؟ لفحوى حكم الفضول والمكره. ليش فحوى أولوية؟ إذا كان المنشئ غير مختار، أو كان المنشئ غير مالك، وكان الرضا اللاحق كافي، فما هو فكيف الحال إذا كان المنشئ نفسه هو مختار وهم وجنه مالك؟ فإنه يكون أولى. هناك عدة إشكالات على هذا الكلام، ذكرها بعض الشيخ وبعض ما ذكرها، تعرض لها المحقق الإيرواني وغيره، يأتي إن شاء الله بيانها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله.